رب يسر ويعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. فرج كرب أهلنا في فلسطين، ومكن لأهلنا في سوريا، وفرج كرب أهلنا في اليمن، وفرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين، وارزقنا برهم، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد، حلقة جديدة من حلقات اللقاء المفتوح الذي نستقبل فيه الأسئلة والاستفسارات، ونحاول بفضل من الله ومنا أن نجيب عنها. وهذا هو اللقاء 36 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين. وكما تعودنا نبدأ اللقاء بمسألة وردت عبر الخاص أو من أحد الحضور، ونحاول بفضل من الله تعالى الإجابة عنها بالتفصيل. وكانت المسألة التي ما زلنا في رحابها بعنوان: من قصص الصحابة. فقد سأل أحد الحضور أن نجعل سلسلة من خلال القصص والمواقف التي صدرت من صحابة نبينا رضي الله عنهم، وفيها بعض العبر والعظات والأحكام. فلبينا طلبه وبدأنا الحديث عن قصصهم رضي الله عنهم. هذا هو اللقاء 11، وسوف نقف في هذا اللقاء مع موقف لخادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الموقف أخرجه الشيخان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى من حديث أنس بن مالك، يقول: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي أف قط، وما قال لي لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، ولا مسست خزا ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا قط ولا عطرا كان أطيب من عرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث مرة ثانية. أخرج الشيخان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي أف قط، وما قال لي لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، ولا مسست خزا ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا قط ولا عطرا كان أطيب من عرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قبل أن نشرح هذا الكلام الطيب، لابد أن نشير إلى بعض الأمور. عندما قدم النبي عليه الصلاة والتسليم المدينة مهاجرا، تسابق أهل المدينة بالترحيب بالنبي وتقديم الهدايا، فكل يأتي بهدية إلى النبي عليه الصلاة والتسليم. تقول أم سليم رضي الله عنها: فقلت ماذا أقدم من هدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ما وجدت إلا ولدي أنس. أنس كان صغير السن. قالت: فأخذته إلى رسول الله، قلت: يا رسول الله، هويدمك أنس. طبعا أم سليم رضي الله عنها كانت تحت طلحة رضي الله عنه أرضاه، تحت أبي طلحة رضي الله عنه أرضاه. وأم سليم هي خالة النبي من الرضاعة صلوات ربي وتسليماته عليه. تقول: قلت يا رسول الله هويدمك أنس، تصغير كلمة خادم لأنه كان صغير السن، ادعو الله له. يقول أنس: فدعا لي النبي عليه الصلاة والتسليم فقال: اللهم أطل عمره وكثر نسله وبارك له في رزقه وأدخله الجنة. فدعا لي 4 دعوات: اللهم أطل عمره وكثر نسله وبارك في رزقه وأدخله الجنة. يقول أنس: ورأيت 3 دعوات في الدنيا، كبرت سني حتى جاوزت 100، وكان لي من الأبناء ما يفوق 125. أنس كان من آخر الصحابة موتا رضي الله عنه وأرضاه. قال: وكان لي بستان يثمر في العام 2 مرات، كل بستان حولي يثمر مرة وبستان يثمر 2. قال: فرأيت 3 دعوات وأنا أنتظر 4، أي الجنة. أنس يحكي لنا عن خدمته للنبي عليه الصلاة والتسليم، يقول لنا: خدمت رسول الله. وهذه منقبة عظيمة، الصحابة رضي الله عنهم كانت من مفاخرهم ذكر المجالسة للنبي ورؤية النبي والسماع من النبي وخدمة النبي. ما بالكم بأعين تكحلت برؤية النبي محمد عليه الصلاة والتسليم، وآذان شنفت بسماعه عليه الصلاة والتسليم، كانوا معه في السفر وفي الحضر عليه الصلاة والتسليم. فكانت هذه من مفاخرهم. عندما تقرأ روايات النصوص الوارد عنهم تجد هذه المفاخر في معظم الروايات. مثلا يقول أحدهم: بينما نحن جلوس عند رسول الله، المفخرة الجميلة دي، نكون قاعدين عند النبي. ويقول غيره: رأيت النبي يفعل كذا، رأيت أنا شفت النبي. ويقول الثالث: سمعت النبي يقول كذا. ويقول رابع: قال لي النبي كذا. فهذه من المفاخر، ومن ذلك خدمت رسول الله. مفخرة عظيمة أنه كان خادما لمن؟ لسيد الخلق عليه الصلاة وأزكى التسليم. وانظر إلى الخدمة كيف أثمرت. في بداية الأمر دعا له كم دعوة؟ 4 دعوات. وده اللي بنقوله دايما، ملازمة الصالحين فلاح وفوز وسعادة. لماذا؟ في صحبتهم ينالك الخير، إما من دعوة صالحة، وإما من علم نافع، وإما من صحبة ومودة وحسن خلق. فلن تعدم فائدة من مجالسة الصالحين. وهذا ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. أي أنه يشبه لنا الجليس الصالح ببائع العطور، بائع الطيب، ويشبه لنا الجليس السوء بالآلة التي يستعملها الحداد في تشكيل الحديد. آلة عبارة عن شظايا ونيران حتى يتمكن من تشكيل الحديد، يضع على الجمرات على النار، وآلة كده تطلع شظايا وأدخنة اسمها الكير. طبعا في العصر الحديث بقى كله أوتوماتيك دلوقتي، إنما النبي بيتكلم عن المهنة المعتادة، مهنة الحداد اللي كان بيستخدم آلة اسمها الكير عشان يشكل الحديد. فيقول لنا: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، يعني بائع العطور لما تروح عنده تشتري في البداية ممكن يقدم لك هدية من غير ما تشتري عشان يرغبك في الشراء. تجد معظم محل العطور الكبيرة كده، تدخل يا إما يعطرك هدية خليك تجرب. والآن بقى عندهم كده بعض الأدوات هي أصلا فيها العطر فإديها لك هدية. وفي كمان بعضهم يجعل زجاجات صغيرة جدا كده في ظرف كده ويديها لك إيه هدية عشان تستنشق عطره الطيب فتبدأ تبحث عما تريد. إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه. ما قدمش هدية، أنت هتدخل تشتري عطرا طيبا. قال: وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ممكن دخلت والأسعار غالية وأنت معاش تشتري، وهو ما قدمش هدية، وجودك في المحل بتشم إيه؟ العطر الطيب، ريحة طيبة. فهذا هو الجليس الصالح. إما أن يحذيك، أن يقدم لك بلا سؤال، لأن نحن في مجلس الآن، أنا أقدم الآن بلا سؤال، أحذيك، أقول لك قال الله قال الرسول. فهذا معنى أن يحذيك، يعني يقدم لك الخير بغير سؤال، يقدم لك النفع بغير سؤال، يقدم لك العلم بغير سؤال. وإما أن تبتاع منه، إنك تسأل وتستفتي، عندك مشكلة، عندك معضلة فقهية، فتيجي تسأل فيجيبك، يبقى أنت اشتريت. قال: وإما أن تجد منه ريحا طيبة. إن لم أعلم وأنت لم تسأل، المجلس لن تسمع ما يضر. حتى وإن تكلمنا في أمر الدنيا لن نتكلم إلا في المباح، لا غيبة ولا نميمة ولا فلان وعلان ولا أبدا. هكذا مجالس أهل الصلاح، مجالس أهل العلم هكذا. طبعا للأسف في زماننا المعاصر كثير من مجالس من ينتسبون للعلم زعموا بقت مجالس غيبة ونميمة، إلا من رحم ربي وعصم. دايما أسئلتهم عن فلان وعلان، وإسقاط فلان، وتجريح علان، وسب فلان، مصيبة كبيرة جدا. وألبسهم الشيطان ثوب كذب وزور، أنهم يحفظون السنة ويحذرون من البدع وأهل البدع، والمسألة مش كده خالص. يعني علم الجرح والتعديل هذا العلم من أشرف العلوم، كان لحفظ السنة عن طريق الكلام في رواة الأحاديث، وانتهى هذا العلم خلاص. السنة دونت واستقرت وصنف فيها المصنفون وأئمة الجرح والتعديل من الأئمة الكبار من المحدثين، خلاص أغلقوا هذا الباب وحفظوا سنة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فصنفت الصحاح والمسانيد والسنن والمستدركات، يعني العملية انتهت القضية. إذا ما نراه في عصورنا ما هو إلا مجالس غيبة ونميمة تحت مسمى الجرح والتعديل، وتجد جل من يجرح يسقط أهل السن كل من أخطأ أو زل، في حين أن أهل البدع حق، الذين يعملون بالبدع حق ويدعون الناس للبدع، قل أن تجد هؤلاء يتصدون لهم أو يحذرون منهم أو يبينون عوار مناهجهم. العلمانية على قدم وساق، غلاة الصوفية على قدم وساق، الروافد في بلاد المسلمين على قدم وساق، والمجرحة لا تسمع منهم بنت شف. إنما هم أصود على من؟ على علماء السنة ودعاة السنة. إذا زل منهم أحدهم أو أخطأ مخطئهم، وكلنا بشر نصيب ونخطئ، من منا لم يخطئ قط، ومن منا له الحسنى فقط، الحسنى فقط لا تكون إلا للأنبياء، فلا عصمة لأحد بعد رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. يعني في بلاد المسلمين اليوم أهل البدع يرتعون، منصور الكيالي وعدنان إبراهيم، خد عندك أبو حملات في مصر، إبراهيم عيسى وإخوات إبراهيم عيسى، خالد منتصر والشلة إيهالي، وسعد الدين الهلالي وأحمد كريم، يعني شغل شغل سبحان الله، هدم للثوابت وهدم للعقائد. ولا تجد من هؤلاء الذين زعموا أنهم يحملون لواء الجرح والتعديل لا تسمع لهم بنت شف. إنما بقى مثلا الحويني يزل، يا سبحان الله، لجان إلكترونية وصوت على عالم من علماء السنة له زلة أو خطأ وهو بشر. حسان يغلط، يا واقعة سودة، مش معدي، مش هيعدي خلاص. يعقوب يغلط، يا واقعته سودة. وهكذا، فبقوا ألسنة حداد على أهل السنة ويزعمون أنهم حاملوا لواء الجرح والتعديل. يا جماعة، أهل البدع حق، أين أنتم منهم؟ اللي بيهدموا ثوابت الدين ليل نهار والعقائد، ويدعون الشباب للإلحاد والفجور والفسق، أين أنتم؟ أين أنتم من الرد على شبهات الملحدين اللي ليل نهار بتاكل في الأم، وشباب الأمة يضيع في كثير من بلاد المسلمين بسبب الإلحاد؟ فين أنتم يا جماعة بتوع التجريح؟ مش شايفين لكم لا صوت ولا صورة ولا شيء؟ أين أنتم من هذا البلاء العريض في الأم؟ أين أنتم من قضايا الأمة الكبرى؟ أين أنتم من قضية غزة، قضية سوريا واليمن والسودان؟ أين أنتم مما تعانيه الأمم؟ مصيبة كبيرة جدا جدا. تجد المجالس، يا شيخ ما قولك في الشيخ فلان، والشيخ يخبط في الشيخ فلان، والشيخ فلان، والشيخ علان، وسبحان الله جل مجالسهم ردود وطعم. لا علموا الناس العقيدة، ولا علموا الناس المنهج، ولا علموا الناس القيم، ولا علموا الناس الأخلاق، ولا ترى على صفحاتهم إلا ما سودته أيديهم من سباب وبذاء وجفاء. سبحان الله، دايما شتايم وردود تقسي القلب، حاجة مرة. هذه ليست مجالس علمية، العلم نور، العلم حياة، فيه نفع للناس. وهكذا، وإن ذكر فلان أو علان نتعرض لمخالفته فقط، لا لشخصه ولا لعرضه ولا أبدا. أخطأ، نعم أخطأ، الصواب كذا وكذا، وتكون ردك على قدر المخالفة، مش تبقى بقى فرصة للقطع والذبح، حاجة يدمى لها القلب وتدمع لها العين. عشان كده حال الأمة كما ترون حل استضعاف وتطاول الأعداء وانتهاك الحرمات وانتهاك الأعراض والتجويع والحصار، نسأل الله السلام. والعلماء مشغولين ببعضهم إلا من رحم ربي وعصم، بيأكلوا ببعض، وبعضهم يصنع لك معارك وهمية غير موجودة. المهم هو عايز يشتم ويسب ويتبس، هو عايز الترند، الشيخ المجرح فلان. يا أخي حتى ليه مجرح؟ ليه ما تخليك تداوي الجروح؟ هداك الله. علم الجرح والتعديل علم شريف كالصيانة السنة، الكلام في الرواية، رواية الأحاديث، عشان ما يجيلناش كذاب ينقل لنا أمرا لم يقله النبي، بس بنحفظ السنة والحمد لله دونت وحفظت وهكذا. فها هو الجليس الصالح ده، إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، لا تسمع لغيبة ولا نميمة ولا قيل ولا قال، ولكن مجالس خير. هكذا هي مجالس أهل الصلاح، مجالس أهل الصلاح. قال: ومثل الجليس السوء كنافق الكير، الآلة بتاعت الحداد اللي بتحرق، طلع شظايا وأدخنة. قال: إما أن يحرق ثيابك. حضرتك لو وقفت كده بجوار الحداد وهو بشغل الكير دي، إلا يحصل هتطلع شظية من النار تيجي على الثياب بتاعتك تحرقه. قال: إما أن يحرق ثيابك. قال: وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. هتشم عنده إيه غير الأدخنة والحاجة اللي تزكي من الأنوف وتدمع العيون وتتعبك وتمرضك وتهلكك؟ هكذا هو الجليس السيء، غيبة ونميمة، طعن وسب، يحرقك معاه، لأن سامع الغيبة كالمتكلم إن لم ينكر، فأحرقك معاه بالنار. ولو ما تكلمش مجالس كلها إشارات وسخرية وهم وغم، نسأل الله السلام. فالنبي يحذر من ده عشان نتعلم مصاحبة الصالحين. فإذا كانت من مفاخر الصحابة هذا الباب. يقول أنس: خدمت رسول الله، وكفى بهذه منقبة، أنه كان خادما للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وده اللي أشرت إليه أكثر من لقاء، أن خدمة أهل الفضل مكرمة مندوب لها يحث عليها الإسلام. إيه كما قلت لكم، من جاور السعيد يسعد، كل ما تصاحب أهل الصلاح ربنا يمن عليه ولن تعدم فائدة أبدا. قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين. تخيل، 10 سنين خدمة. قال أنس: فما قال لي أف قط. أرأيتم أخلاقا كأخلاق النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ تخيل بقى، خادم بيخدمه لمدة 10 سنين ما قالوش كلمة أف مرة، هوى تدل على الضجر أو الغضب. وإنك لعلى خلق عظيم. شوف الخدم اليومين دول عند من لهم خدم كيف يعاملون، يضربون ويهانون ويطردون ولا يأخذون حقوقهم، نسأل الله السلام، إلا من رحم ربي وعصى، ويسخر منهم ويهان أمام الناس. سيده بقى يزعم الكفيل، عارفين انتوا نظام الكفالة في الخليج؟ شفتوا كده الخدم عاملين ازاي، وشوف بيلبسوهم شكلهم ايه، وقاعدين يا عيني خدمة خدمة ايه، وبعد كده إهانة، وممكن ضرب وطرد وإهانة. ايه يا جماعة، في ايه؟ ده النبي قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. مصيبة كبيرة جدا. إخوانكم خوالكم، هكذا قال النبي، أطعموهم إذا طعمتم، واكسوهم إذا اكتسيتم، ولا تحملونهم ما لا يطيقون، فإن حملتموهم فأعينوهم. يا الله يا الله على جمال الإسلام. فما سمع أنس من نبي كلمة أف خلال خدمة 10 سنين، وما قال لي لشيء صنعته لما صنعته. فيش في يوم عملت حاجة قال لي عملت كده ليه؟ أبدا. الله أكبر. طبعا خلي بالك برضو مع الجهة المقابلة، أنس كان نعم الخادم للنبي. الصحابة إخوة، كان هواهم تبعا لهوى النبي محمد، فكانوا يفعلون ما يحب ولا يفعلون ما لا يحب. قال: ولا لشيء تركته لما تركته. ليه ما عملتش ده؟ تعال شوف الخادم دلوقتي، ده إذا لقاك عامل كل حاجة يخترع لك عامل، المهم تشتغل، ويمكن يقول لك روح احفر الارض اللي جنبنا دي واردمها تاني، ما يقعدكش مرتاح. يا عم انا خلصت الشغل، لا روح احفر، اعمل كذا وهات كذا وادي كذا، واللي لك قاعد بقى، طب تعال اعمل لي كوبايه شاي وكوبايه قهوه، طب روح هات مش عارف ايه، روح ودي مش عارف. المهم يخليك ليل ونهار شغال. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا. شوف الخادم يصف النبي، يقول لك كان من أحسن الناس خلقا عليه الصلاة وأزكى التسليم. وإحنا قلنا كثيرا أن حسن الخلق في ثلاث: بذل الندى، وكف الأذى، وطلاقة الوجه. النبي يا إخوة كان لا يرى إلا بساما عليه الصلاة وأزكى التسليم، هذه شيمته وهذه أخلاقه. بذل الندى يعني بذل الخير، كف الأذى، منع الضرر عن المسلمين. فيقول أنس عن أخلاق النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، ولا مسست خزا، وهو نوع من أنواع الحرير، ولا حريرا، ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله. الكمال البشري تجسد في النبي محمد عليه الصلاة والسلام. إن أردت أن تتحدث عن أي باب عند النبي رأيت الكمال البشري تجسد في النبي. في التعليم تجده كمعلم تجسد فيه الكمال البشري، كزوج تجسد فيه الكمال البشري، كأب تجسد فيه الكمال البشري، كجد تجسد فيه الكمال البشري، لأصحابه تجسد فيه الكمال البشري، حتى مع أعدائه في الحرب والسلم تجسد فيه الكمال البشري صلوات ربي وتسليماته عليه. في أخلاقه، في هيئته، في صفاته تجسد فيه الكمال البشري. قال: ولا شممت مسكا قط ولا عطرا كان أطيب من عرق النبي. ولذلك في الحديث عند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل بيت أم سليم والدة أنس رضي الله، قالت النبي من الرضاع، قال أنس روى الحديث أيضا: فرأى قربة معلقة في سقف بيته. كانوا قادما يعلقون القرب بأحبال في سقف البيت. قال أنس: فشرب النبي منها قائما. وهنا بقى الجمع بين النهي عن الشرب من قيام وفعله، فالأصل أن تشرب من قعود إلا لحاجة، فإن كانت هناك حاجة تستدعي أن تشرب من قيام فجائز. فين الحاجة؟ القربة معلقة فين؟ في سقف البيت، ما ينفعش إيه؟ ينزلها. كذلك ممكن تكون أنت مر في طريق تريد أن تشرب الماء مثلا، خلاص في صنبور مثلا أو كذا، أو في محل هتشتري منه الماء، ما فيش مكان تقعد فيه فتشرب من قيام، ولا حرج. إذن الشرب قائما للحاجة جائز، أما لغير حاجة فالسنة أن تقعد عند شربك، وهكذا. يعني أنت في المسجد تشرب واقف ليه؟ اقعد. لكن لو احتجت الشراب داخل الميضة في الداخل هتشرب من وانت في الميضة، ربما يكون في مياه في الأرض، لو جلست ربما تتسخ أو فاشرب من قيام ولا حرج، ولا حرج لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى فعله دليل الجواز عند الحاجة، ونهيه هذا للمعتاد، انت في مكان مهيأ للجلوس فاقعد واشرب، وهذا أريح لك صحة وبدنا. قال: ثم نام في فراشها. قلنا هي ايش؟ خالته من الرضاع، فهي من محارمه، اخت ام حرام بنت ملحان، وهي ايضا اخته غير الشيماء، دي خالته في الرضاع، رضعت مع امه امنه، فهي خالته. نعم. فعندنا ام هانئ وام سليم وأم ملحان بنت حرام، ثلاثة خالات النبي من الرضاع، إضافة بقى لأخواته هو من رضاع عند حليمة السعدي، دول أخواته وإخواته. حمزة أيضا رضع مع النبي، يعتبر عمه وأخاه من الرضاع. نعم الله يكرم. فكان يدخل لا يجدها فينام في الفراش بتاعها، قال أنس: فنام في فراشها، فجاءت أم سليم فأخبرت أنه شرب من في القربة. قال أنس: فقصت في القربة تتبرك به. النبي شرب من هنا، خلاص ده نشيله بقى نتبرك به، لأن التبرك بآثار النبي من السنن، يعني يتبرك به حيا وميتا، أي آثاره لو له أثر كثوب أو شعر أو كذا، نعم يتبرك به، ودي من خصوصيات النبي. بل كان أهل المدينة جميعا في صبيحة كل يوم يأتون بالمياه التي يستعملونها في شؤونهم، فيمرون على النبي فيضع يده في الإناء يتبركون به عليه الصلاة والتسليم. وكان لا يمنع نفسه عنهم لا صيفا ولا شتاء، يعني حتى في شتاء الماء بارد، فكان يضع يده لهم في المياه اللي يستعملوها في الطبخ والشرب وهكذا عليه الصلاة والتسليم. قال: فقصت في القربة تتبرك به، ثم جمعت عرق رسول الله عليه الصلاة والسلام. النبي كان نائم فعرق، فجمعت العرق، فكانت تجمع عرقه وتضعه على قارورة طيبها. كل بيت كان له إناء في الطيب، يعني قارورة يعني زجاجة بتاعت العطر، فتضيف عليها العرق. قال: فاستيقظ النبي وقال: ماذا تصنعين يا أم سليم؟ قالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أجمع عرقك فأضع عرقك على طيبنا فيزداد طيبنا طيبا. وده كلام أنس في الحديث البخاري. قال: ولا شممت مسكا قط ولا عطرا كان أطيب من عرق النبي عليه الصلاة والتسليم. بل كان يعرف أنه مر من طريق لبقاء ريحه عليه الصلاة والتسليم، يبقى عطره في المكان صلوات ربي وتسليمات عليه، ولذلك هو يحب الطيب. في الحديث صحيح قال صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، أي زوجات النبي وبنات النبي عليكم السلام، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فكان يوضع له الطيب حتى يرى له وميضا، يعني بيلمع في شعره من كثرته ومن طيبه عليه الصلاة وأزكى. ده بيعلمنا إخوة إن إحنا نضع الطيب سنة وتأسيا مش عادة، دايما جدد النية وأنت تضع الطيب لتكون سنة تؤجر عليه. كثير اعتاد إنه يضع العطر وماشي بس عادة لا أجر فيه، لا ده أنا بضع الطيب تأسيا بالنبي سنة، النبي كان بيحب الطيب فحب الطيب عبادة، فأنا بتطيب سنة وأتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام. هذا موقف للقوم رضي الله عنهم أجمعين. بهذا القدر أكتفي في هذا اللقاء مع أنس ابن مالك رضي الله عنه وارضاه، خادم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فإن قدر بقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. والآن نشوف الأسئلة الواردة عبر البث إن وجدت، ثم ننتقل للحضور إن شاء الله تعالى. أخونا عبد الله يقول: السلام عليكم، عندي سؤالان. عليكم السلام وبركاته. هل توجد كتب عن حياة النبي المالية؟ السيرة، اقرأ كتب السيرة تعرف حياة النبي المالية ومعاملات النبي. فكتب السيرة عامة، خذ مثلا كتاب الرحيق المختوم من المختصرات للمباركفوري، أو نور اليقين في سيرة سيد المرسلين. بس لما تقرأ اقرأ قراءة المتدبر، لأن كثيرين للأسف عندما يقرؤون يجيب لك الكتاب وممكن يقرأ صفحتين ثلاثة ويروح لكنه يحطه على الرف خلاص، هذه لا تنفع أبدا. إنما قراءة المتدبر، يعني أنا أجيب كتاب أخلصه، أخلص الكتاب من الجلد للجلد واسف وناقش وارجع لأهل العلم. إنما معظمنا أول حاجة بيعملها بيجي الكتاب يقرأ الفهرس، يا ابني فهرس إلا ريحني، يا ابني هات الكتاب من مقدمتي مش من الفهرس، فيقعد ينظر في العناوين بتاعة الفهرس، عنوان عجب يروح قارئ الصفحتين يروح قافله حطه في المكتبة. طب جبت الكتاب ليه؟ جبت الكتاب ليه ما دام مش هتطلع عليه ولا تقرأه؟ ودي آفة. هنقول لك لما تقرأ، اقرأ قراءة المتدبر، قراءة طالب العلم الذي يريد المعرفة ويريد الفهم، وترجع للعلماء وتناقش، ولو الكتاب موجود وله شرح من بعض المشايخ إلزم، وإحنا لنا شرح كامل للرحيق المختوم موجود على الموقع عندنا صوت وصورة، ممكن ترجع له. قال: وأيهما أفضل ويقربني إلى الله أكثر وأكون مجاب الدعاء؟ أكل الحلال الطيب، أطب مطعمك تكون مستجاب الدعاء. سأل سعد بن أبي وقاص النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: يا رسول الله، أريد أن أكون مستجاب الدعوة. قال: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. هذا الحديث سنده ضعيف، لكن له ما يشهد له عند الإمام البخاري، لذلك نقول ضعيف سند، لكن صحيح المعنى. صحة المعنى جت منين؟ من حديث البخاري. ذكر النبي الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام. قال: أن يستجاب لذلك؟ أي أن النبي يتعجب، أي مثل هذا لا يستجاب له، ما دام بيأكل الحرام ويشرب الحرام ويلبس الحرام وغذي بالحرام. إذا نقول للسائل: إن أردت أن تكون مستجاب الدعاء فأطب المطعم واحذر الشبهات. فبيقول: الاستغفار أم الصلاة على النبي أم الباقيات الصالحات؟ الجميع حبيبي، الجميع، افعل هذا كله، افعل هذا كله، فأنت في أمس الحاجة إلى الاستغفار، بل هذا دأب الصالحين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. عبد الله بن عمر كان يقوم الليل ويسأل خادمه: هل دخل وقت السحر؟ يقول: لا. فيبدأ يواصل القيام، ثم يسأل: هل دخل وقت السحر؟ يقول: لا. فيواصل قيام الليل، ثم يقول لخادمه: هل دخل وقت السحر؟ قال: نعم. فيترك القيام ويجلس للاستغفار يستغفر. فتعجب غلامه، أراد أن يتعلم، قال: يا سيدي علمني، لماذا جلست للاستغفار؟ قال: يا ولدي، أو ما قرأت قول ربك؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني طول الليل بيقيموا، وبعدين وبالأسحار هم يستغفرون. فهذا وقت الاستغفار، وقت السحر غص وقت استغفار، لأنه وقت النزول الإله للسماء الدنيا، يقول: هل من تائب فأتوب علي؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ فده وقت استغفار الآن. فانشغل بواجب الوقت، وقت استغفار استغفر، عندك ذنب توب واستغفر، ثم اجعل الصلاة على النبي وردا لك، لأن كثرة الصلاة عليه فيها زوال للهام وفيها مغفرة للذنب. ثم الباقيات الصالحات بنص الآية: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويا سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم من أذكار الصباح والمساء أن تكون: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم 100 مرة. فمن قالها في اليوم والليلة 100 مرة غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. فكن جامعا للخيرات يا عبد الله، بارك الله فيك. هل هناك أسئلة يا أبا يونس؟ كان في مسألة أخرى سألها السائل، قال: دخلت مسبوقا في صلاة العشاء، إن أجبنا عنها بالأمثل أحد الحضور وسئلنا عنها أيضا على الخاص، دخلت مسبوقا في صلاة العشاء فأدركت 3 والرابعة خلف الإمام، فهل إن سلم الإمام وقمت أكمل صلاتي؟ هل أكمل الأولى والثانية فأقرأ جهرا فاتحة وسورة لأني تركت الأولى والثانية، أم ماذا أصنع؟ الجواب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لا تأتوا الصلاة سعيا وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة، ما أدركتم فصل، وما فاتكم فأتموا. أو كما قال النبي. إيه معنى فأتم؟ يعني بيقول لحضرتك إذا كنت مسبوقا فأول صلاتك عند دخولك، ولا تلتفت لعدد ركعات الإمام. يعني إيه؟ حضرتك دخلت الثالثة للإمام، دي الثالثة لمين؟ للإمام، لكن لحضرتك إيه؟ الأولى. فأدركت خلف الإمام الثالثة والرابعة، يعني أدركت أنت الأولى والثانية. هيسلم الإمام، هتقوم أنت تأتي بالثالثة والرابعة، إنك بتتم صلاتك. صلاتك في أول دخولك أنت. بتحسب صلاتك أنت. يبقى أنت هتقوم لثالثتك ورابعتك. وطبعا الثالثة والرابعة في العشاء سرا وفاتحة. فهتقرأ سرا مفيش فاتحة. مفيش عفوا سورة، فاتحة فقط. تمام كده؟ ده بالنسبة للمسبوق. يبقى المسبوق أول صلاته عند دخوله، ملوش علاقة بعدد ركعات الإمام الآن. دي الثالثة للإمام، لكن الأولى بالنسبة لي أنا. وهكذا. مفيش حاجة اسمها الصلاة المقلوبة. فأنا جيت أدركت مع الإمام الثالثة والرابعة، يبقى عليا الأولى والثانية. ده قلب ما عندناش، المقلوبة في الطعام بس. إنما في الصلاة لا. لأن الحديث الآخر اللي فيه رواية فقده لا يثبت، فيه ضعف. إنما الصحيح فأتم، صحيح فأتم. أخونا سليمان يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل نشر القرآن على اليوتيوب أو المنصات الأخرى يدخل في آية بعد بسم الله الرحمن الرحيم؟ يشترون بآيات الله ثمنا قليلا؟ لا لا لا، لا يدخل في هذا. هذا خير تنشره، هذا خير تنشره، فبادر. بس المهم لما تنشر، تنشر لأحد المتقنين في القراءة، ما تنشرش الواحد بيعك في التجويد والأحكام، واحد معجب بصوته فعمال يغني ويتغنى لكن مضيع أحكام التجويد، هتأثم معه. فلما تنشر، تنشر لمن يتقن، زي الحوصري مثلا، من أتقن من يقرأ القرآن، زي المنشاوي من أتقن من يقرؤون القرآن، زي مصطفى إسماعيل، زي البنا، قراء القدامى دول اللي بتسمع الآية تعد حروفها وتجد الصوت متقن والأحكام متقنة، مش اللي عمال يجيب لك المد لازم 12 حركة ده، وعمال يصوت لي ويصرخ لي ويعيط. احنا مش ناقصين، احنا عايزين نسمع القرآن. فلما تنشر، انشر من يقرأ بإتقان، وإلا فلا تفعل، وإلا فلا تفعل. ابنتنا زينب مرحبا تقول: جزاك الله خيرا يا أبي، اللهم أمين، ونفع بك البلاد والعباد، اللهم أمين. متى يكون وقت الاستغفار بالتحديد يا أبي؟ وقت السحر. وقت السحر تقريبا قبيل الفجر الصادق بما يعادل النصف ساعة، لأن وجبة السحور لما سئل جابر عندما تسحر مع النبي قال: كم كان بينها وبين الفجر؟ قال: مقدار قراءة 50 آية، يعني قراءة ربعين. فالمتقن اللي يقرأ براحته كده وباطمئنان الربعين هياخد له قريب كده من 10 ربع ساعة 20 دقيقة، فنقول قبل الفجر الصادق كده بنص ساعة. ده أفضل وقت للسحر، اللي بيكون في وجبة إيش؟ السحور بالفاتحة، يعني الأكل لا يقدم وتاكل وتسحر بيه. والله أعلى وأعلم. بيقول لي: ليست هناك أسئلة شيخنا.